كتاب الترمذي يا أبو، أنت أبو حفص؟
يعني
نعم، وين وصلنا؟
وصلنا أبواب النكاح، باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح.
يعني أخذتم ما جاء في النكاح المرأة إلا بولي؟
نعم أخذناه.
طيب، إذن الإخوان نبي نحركهم شوي، بعض الأسئلة نريدهم قبل أن نقرأ في الباب الذي ذكرته. نعم، نحركهم بعض الأسئلة الله ينفع بها. حديث طعام أول يوم حق، وطعام اليوم الثاني سنة، وطعام اليوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. ما حكم، ما مرتبة هذا الحديث إخواننا؟ أحد عنده جواب؟ هو من طريق زياد بن عبد الله قال أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام أول يوم حق، طعام يوم الثاني سنة، وطعام الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. نعم نعم، تفضل، في عندك الجواب.
هو شيخنا أنا ما وصلنا لسه، احنا في الباب الذي قبله. بسم الله،
وصلت. إذن فيه خطأ، في إذن فيه اختلاف الباب. باب ما جاء في إجابة الداعي أخذته؟
لا، إيش
إيه الدعوة إذا وجيتها؟ الوليمة بغير دعوة؟
لا، كذلك ما أخذنا
ولا أخذته هذا. طيب، إذن وصلت، قول لي إلى
الباب التاسع، باب ما جاء في الأوقات التي يستحب.
اقرأ. نعم اقرأ. حدثنا بندار أو بندار. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين كما في جامعه: أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو بندار العبدي وهو ثقة.
قال حدثنا يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد التيمي البصري وهو ثقة متقن إمام قدوة.
قال حدثنا سفيان.
سفيان بن مسعيد المسروق الثوري وهو ثقة فقيه.
عن إسماعيل بن أمية.
إسماعيل بن أمية الأشدق وهو ثقة.
عن عبد الله بن عروة.
بن عروة القرشي وهو ثقة فاضل.
عن عروة
بن الزبير وهو ثقة فقيه مشهور.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، وكانت عائشة تستحب أن يبنى بنسائها في شوال. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا بالحديث الثوري عن إسماعيل بن أمية.
وهذا الحديث ظاهره إسناده صحيح، وفيه من الفقه استحباب العقد واستحباب الدخول في شوال، أن يكون العقد والدخول. قالت: تزوجني شوال وبنى بي في شوال. بنى بي أي دخل معي وزف بي. الابتناء الدخول بالزوجة. وقيل الأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها، فيقال بنى الرجل على أهله، ولا يقال بنى بأهله على أهله. نعم، ولكن هذا كما ذكر صعب تحفي فيه نظر، فإنه قد جاء في موضع من الحديث وغير الحديث. وبنى بي في شوال كما في مسلم: فأي نساء رسول الله كان أحظى عنده مني. فيه بركة من تزوج في شوال، فيحدث له إن شاء الله بركة من جهة اتباع السنة. هذه البركة اتباع السنة. نعم، وهذه زيادة في الخير فيه، ومرجح لحسناته على سيئاته. وكانت عائشة تستحب أن يبنى بنسائها في شوال، باستحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال. وبهذا نص على هذا نص الشافعية رحمهم الله، واستدلوا بهذا الحديث. وحينئذ قيل قصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت عليه الجاهلية وما يتخيله بعض العوام من كره التزوج والدخول في شوال، يتشائمون، وهذا باطل، فكانوا يتطويرون بذلك في اسم شوال من الإشاعة قالوه الرفع. فأرادت الرد على أهل الجاهلية أنهم كان لا يرون يمنا في التزويج العرس في أشهر الحج، فردت عليهم عائشة بذلك. باب ما جاء. نعم اقرأ. وليمة.
قال باب ما جاء في الوليمة.
نعم، الوليمة هي الطعام المتخذ للعرس، مشتقة من الولمة والجمع، يعني الزوجين يجتمعان. نعم، وهي إذا أطلقت من غير قيد قيل يراد بها العرس، يراد بها العرس. فمثلا إذا أطلقت الوليمة من غير سبب سميت مأدبة، وهكذا. والأصل في الولم وهو تعشية، إدخال السرعة على الناس بأن دعوتهم العشاء الإباحة، بل هذا مستحب من جهة إطعام الطعام. الله عز وجل قال أطعم الطعام وصلوا أرحام وصلوا الناس نيام. بل بعض الفقهاء قالوا لا ينبغي للرجل اللي يقعد سنين هكذا لا يملي ولا يعزم على صاحبه ولا مرة، حتى لا ينسب للبخل، يعني ولا مرة، يعني 3 سنين 10 سنين ما عرف أن رحنا بيت فلان أعطانا ولو خبز وشوي يعني معه شيء يسير من هذا. قالوا هذا يعني بعضهم رأى أنه إبعاد الناس عن البخل ينبغي أن يولم ولو مرات أو مرة، نعم، ليبعد عنه اسم البخل. لكن هذا فيه نظر، لأن هذا مستحب على كل حال، طعام الطعام. ولكن ينبغي للمسلم حينئذ أن لا يترك وليمة العرس والدعوة والمجيء إليها كما سيأتي. نعم اقرأ. نعم اقرأ. نعم أبو حفص.
نعم
يا شيخ. وينك نمت؟
لا لا
كان الصحابة ينعسون عند وقت العشاء، وقت تأخر ينتظرون العشاء الآخر.
انقطع.
انقطع. نعم.
لا.
طيب. اقرأ.
نعم يا شيخ نكمل.
وقد اختلف نعم اقرأ. حدثنا نعم.
أحسن. وقال حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت.
قال حدثنا حماد بن زيد
البصري ثقة.
عن ثابت
البناني وثقة.
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال بارك الله لك، أولم ولو بشاه. وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وجابر وزهير بن عثمان، وحديث أنس حديث حسن صحيح. وقال أحمد بن حنبل وزن نواة من ذهب وزن 3 دراهم وثلث. وقال إسحاق هو وزن 5 دراهم وثلث.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. أولا أن إسناده صحيح، وفيه من الفقه عناية النبي بالسنة سواء كانت واجبة أو مستحبة، لأن السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وإحيائها في أصحابه. وأن هذا لا يدخل في باب التدخل في شؤون الآخرين، إذا وذلك سؤال العالم بخلاف سؤال غيره. فالعالم مشفق على أصحابه وطلابه والناس، يعرف أن فلان تزوج أمس، يقول أو لمت، يسأل لكي يعلمه، وليس باب التطفل وحب الاستطلاع، أن هذا مذموم. سنة المرضى لكم لا يعني تدخل في خصوصية الآخرين، لا شك مذموم، لكن للتعليم لا بأس به، لا بأس بذلك للتعليم. طيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، وسيما إذا رأى عليه ما يستنكر. فالصفرة هي الزعفران، وهي منهي عنها لأنها من شعار النساء، وقد نهيت شبه النساء. نعم، فلما رأى عليه أثر الصفرة تلك قال ما هذا؟ فيه أن النبي لم يكن يجامل حتى أصحابه في الحق، وهذه من سيمة أهل الحديث. فبعضهم ينسبوهم للتشدد، ما هو التشدد؟ إني واجهك بالخطأ، يقول أخطأت في كذا، افعل كذا. هذا ميزة أهل الحديث، لهم أعلى الناس مثلا في الجنة، لا يجاملون في الحق ولو كان أقرب قريب لهم. فاللي يصاحبهم يغنم غنائم عظيمة، لأنه سيعرف كيف الطرق لدخول الجنة، ويعرف أفاضل الأعمال، ويكون مستيقظا دائما لدينه. والذي يزهد في مجالستهم من أبأس الناس، لن يتعلم من مثل أهل الحديث، سواء كانوا خطباء أو فقهاء أو علماء، ما يتعلم من غيرهم، فقد ملئ أهل الحديث علم وفوائد. حتى قال العلامة الألباني، الشخص إذا صار من أهل الحديث، يعني صار سلفيا، تجد في خلال سنة سنتين جمع عنده معلومات لا تجدها عند يعني الإخواني والعامي. السبب لأن السلفية تدعوه لطلب العلم، وتدعوه للتمسك والصلابة في الأخذ بالآثار، وترك التهاون في الدين ظاهرا وباطنا، والصدق مع الله والصدق مع الناس. هذه السلفية تدعوه ما كان عليه السلف، فحينئذ يصبح عندهم من الفوائد السلفي والسلفية، المرأة السلفية من الفوائد ما تجد عند غيرها، لأنهم حريصين على الدروس، حريصين على السؤال، حريصين على الفائدة، بخلاف غيرهم ممن فقط همه الاجتماعات والنزهات والنزوات والتفاخر بالألبسة والتفاخر بحياة الدنيا، وإنما هي زينة ولهو ولعب وتفاخر، والدار الآخرة خير وأبقى كما هو معلوم. فهنا النبي لما لاحظ عليه هذا الصفرة قال ما هذا؟ قال إني تزوجت. ففيه أن هذا يجوز إذا علقت به من امرأته، يعني هو لا يجوز ابتداء أن يضع الزعفران، نعم، لأن هذا لبسة، لأن هذا من شعار النساء، لكن إذا اختلط بالعروس وبقي شيء فهذا يمكن التحرز منه، والعروس محتاجة للتزعفر، فحينئذ يعفى عنه. وهذا الذي ذهب إليه أو اختاره القاضي المحققون، فيرخص في ذلك للرجل في العرس إذا كان على هذه الحالة. نعم، وكان يسيرا يبدو، وليس فيه قصد إلى ذلك. نعم، ولذلك قلنا نحن ما كان محرما قصدا فيعفى في باب التبع، مثاله قصدا لا يجوز وضع الطيب، لكن كان الطيب في الحجر الأسود فقبلت الحجر الأسود فأصابك شيء من الطيب، لا يجوز أن تمس شعرك وفيه طيب، لكن الوضوء. نعم، وهكذا وهكذا. طيب، تزوجت امرأة على نواة من ذهب، على نواة، قال الخطابي النواة اسم مقدر معروف عندهم، فسروها بخمس دراهم من ذهب، وهكذا كما قال قاضي فسرها أكثر علماء. طيب، قال أولم ولو بشات. فالحافظ يقول ليست لو هنا الامتناعية، إنما هي للتقليل، للتقليل. نعم، فهي ليست إلا للتقليل. وحينئذ انقسم العلماء في قوله في هذا الباب إلى قسمين في الوليمة. فذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة وأكثر أهل العلم على أن الوليمة سنة مؤكدة لا تصل للوجوب، لا تصل للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن قال له أولم ولو بالشات. نعم، والشات غير واجب الاتفاق، ما في اتفاق أنها مستحبة الشات. فأمره أن يملم وقد أولى بعض من سائف بودين وأدنى من ذلك فدل على استحباب. وجاء في الحديث ما أولى ما على شيء من نسائه ما أولى ما على زينب بشات، ولم يقدرها الشارع الوليمة العرس بتقديرات مثل نصاب زكاة الفطر زكاة المال، فهذه كيف يعرف فيها؟ فقالوا هذا من الصوارف يدل على أنها لا تجب. نعم، وقد ذهب بعض العلماء من كالمالكية ورواية عن أحمد وقال بها للظاهر، واختاره شيخ الألباني الله يرحمه. نعم، وذهب إليه أيضا الشوكاني إلى أن الوليمة واجبة لظاهر النص، لظاهر النص. طيب، لأنه في إنه فيها نوع إعلان والنبي وهو مأمور به، فنهي عن النكاح السر فيها إعلان. طيب، وجوب المسبب دليل على وجوب السبب، فإنه الدعوة فإجابتها واجبة، إذن يدل أن أصل وليمة واجبة. وما يدل على الوجوب آثار السلف الصحابة، فخرج عبد الرزاق بسناد صحيح عن ابن عمر أنه دعا لطعام فقال رجل من القوم أعفني، فقال ابن عمر أنا لا أعفي، إنه لا عافية لك من هذا، فدل على أن هذا إيش لما استعفاه وقال لا عافية دل على الوجوب. وأخرج أيضا عبد الرزاق عن ابن عباس أن ابن صفوان دعاه فقال إني مشغول، فقال وإن لم تعفني قال فإني مشغول، ابن عباس يقول وإن لم تعفني جئتك أو جئتها أو جئته هذا أو جئت هذه الدعوة يعني. وحينئذ ينبغي المسلم أن يعتقد وجوب وزيمة العرس، وإن كان بعض الأحاديث على العموم قال ائتوا الدعوة إذا دعيتم. نعم، ائتوا الدعوة إذا دعيتم، إلا إذا كان في وليمة العرس منكر فلا يجوز حضورها. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعي إلى طعام وليمة عرس ونحوه فلم يجب من دعي فقد عصى الله، فقد عصى الله. نعم، فهذا يدل على وجوب وليمة العرس. وبعضهم ذهب إلى وجوب كل ما يسمى وليمة. طيب، وهل الشاة واجبة؟ لا، بالاتفاق ليست واجبة، لأن النبي أولى ما على صفية بنت حيي كما سيأتي بسويق وتمر. اقرأ حديث بعده.
قال وحدثنا ابن أبي عمر،
ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى المكي صدوق،
قال حدثنا سفيان بن عيينة
وتقدم،
عن وائل بن داود
ليث ثقة،
عن ابنه
بكر نوف نعم صدوق،
عن الزهري
متفق على جاثة إتقانه،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيي بسويق وتمر.
نعم، بسويق وتمر، هذا من الشاة تدل الشاة غير واجبة. نعم، هذا الإيلام، والنبي ما قال لهم إنه هذا هو الموجود عندي وفقط ليست عندي شاة. المهم أولم وما أخبرهم أن هذا، فيدل على ما دون الشاة يجوز، يجوز. وجاء في صحيح البخاري أنه أمر بالأنطاع فألقي فيه من التمر والأقط والسمن، فكانت وليمته، فكانت وليمته صلى الله عليه وسلم، فأولم على صفية بنت حيي بسويق وتمر. والصحيحين أولم عليها بحيس، الحيس وهو يأخذ التمر فيتنزع منه النواة يخطف بالأقط وهو اللبن المجفف أو الدقيق أو السويق، ولو جعل فيه السم لم يخرج عن كونه حيسا. نعم، وقال أرنيه أهدي لنا حيس فأكل. طيب، اقرأ اسرد السند. حدثنا.
نعم. قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحميدي عن سفيان نحو هذا، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس، ولم يذكر فيه عن وائل عن ابنه، وكان سفيان بن عيينة يدلس هذا الحديث، فربما لم يذكر فيه عن وائل عن ابنه وربما ذكره.
نعم، ولكن سفيان بن عيينة كما ذكر عنه لم يكن يدلس إلا عن ثقة، كما صرح به الحافظ في طبقات المدلسين. نعم. والحديث اللي بعده محمد بن موسى البصري، اقرأ.
قال وحدثنا محمد بن موسى البصري
لين.
قال حدثنا زياد بن عبد الله
البكائي، وهو سمع من عطاء بعد التغير، بعد الاختلاط. نعم.
قال حدثنا
صدوق.
عطاء بن السائب
هو صدوق اختلط.
عن أبي عبد الرحمن
عبد الله بن حبيب الكوفي، ثقة ثبت.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به.
نعم، هذا حديث ابن مسعود قال الترمذي، لا نعرفه مرفوعا من حديث زياد بن عبد الله. وزياد بن عبد الله هذا كثير الغرائب، سيما قد رواه عن عطاء بن السائب، فإسناده لا يصح. نعم، وذلك البخاري، وهذا الحديث ضعيف، جنح البخاري إلى جواز الوليمة 7 أيام، ما بأس، قال باب حق الوليمة، إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولى ب7 أيام ونحوه، ولم يوقت النبي يوما ولا يومين، فأشار بذلك ضعف الحديث، وإن كان حافظ قواه بشواهده. نعم، قال لا يخلو فيها من هذا مجموعها تعترض. نعم تعترض، لكن البخاري ضعف هذا، لأنه عندهم بعض الطرق تهمل عند الأئمة المتقدمين، تهمل هذه الطرق، فقولهم في الأصل أرجح. قال نعم، وقد عمل به يعني بهذا الحديث الشافعية والحنابلة، وذهب المالكية لما جرح البخاري أنه أكثر جائز، ويدل على جوازها أكثر بعض الآثار. النبي شيبة من طريق حفصة بن سيرين قالت: لما تزوج أبي دعا الصحابة 7 أيام، فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما، فكان أبي صائم، فلما طعموا دعا أبي وأثنى. وكذلك خرج عبد الرزاق إلى حفصة فيها في وليمة 8 أيام أو غير ذلك. فعلى كل حال ينبغي للمسلم إذا أراد أن يجمع بين هذه الآثار، لو صحت بالشواهد كما ذكرنا، ألا يكون مقصوده بتكرار الأيام إلا دعوة آخرين ما جوا عشان يزيد إعلان النكاح، أما يجيبهم نفسهم ويجيبهم نفسهم يدعوهم للمباهات ونحو ذلك فهذا منكر. نعم، وهو خلاف المقصود، خلاف المقصود. طيب، اقرأ باب ما جاء في الداعي آخر حديث.
قال وحديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث.
طيب، أبو سلمة،
أنا عندي باب ما جاء في إجابة الداعي، عندي إلى هنا انتهى.
أبو سلمة يحيى بن خلف عندك؟
إيه لا، في نسخة
ما عندك في النسخة. طيب، أما النسخة اللي عندي قال
عندي في الباب الذي بعد
داعي. حدثنا أبو سلمة
قال باب ما جاء في إجابة الداعي. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف
الباهلي صدوق،
قال حدثنا بشر بن المفضل
وهو البصري ثقة عابد،
عن إسماعيل بن أمية
الأشدق ثقة ثبت،
عن نافع
ثقة ثبت ومولى بن عمر
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايتوا الدعوة إذا دعيتم. وفي الباب عن علي وأبي هريرة والبراء وأنس وأبي أيوب قال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث إسناده خرجه مسلم وإسناده صحيح، وفيه وجوب إتيان الدعوة بعموم. وقال النووي: دعوة الطعام بفتح الدال، ودعوة النسب بكسرها الدعوة، وهذا اختلفوا فيه يعني. وحين دلوا أنه يجب الإجابة على كل دعوة من العرس وغيرها، وقد أخذ بهذا بظاهر هذا الشافعية، فقالوا بوجوب الإجابة إلى الدعوة مطلقا عرسا كان أو غيره بشرطه. وظاهر الحديث يدل عليه، إلا أنه هناك حديث قال: من دعي إلى طعام وليمة عرس ونحوه، وليمة عرس ونحوه، قالوا فلم يأتي فقد عصى الله. والظاهر وجوب ائتيان الدعوة، لأنه قال ابن عباس دعاه فقال اعفني، قال لم تعفني أنا مشغول لكن لم تعفني جئتك، أو كما قال. ولكن إذا وجد فيها منكر فلا يجوز الذهاب، لأن الله يقول: فإنكم إذا مثلهم. قال ابن تيمية: من حضر ما كان فيه منكر مثل الثغيرة يجوز فيها ظهور. وروى النسائي وغيره أن رجلا دعا علي فقالت فاطمة: يدعو رسول الله، فجاء النبي فوجد في البيت ستر، فرجع فقال: اسأله لماذا رجع؟ قال: لم يكن لنبي يدخل بيت مزوقة، أو كان فيه تزويق. فدل ذلك على أنه لا يجوز الإنسان من أجل شبع بطنه أو لذة طعام داعيه أن يترك مفارقة المنزل لإيش؟ للمنكر، وأن يبين له أن هناك منكر. أما تنصرف المرأة عن زواج نسائي فيه منكرات عرياني وتصوير لهذه العورات ورقص مخل، فتأتي تخرج تقول بنتي تعبانة، تكذب ليش؟ ارفع رأسك قولي هذا منكر يا أخوات. والنبي نهى عن، والنبي ما كان يحضر في 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 دعوة فيها منكر، وتخرج حتى يقل المنكر بالإنكار بالخروج. أما يقول بنتي تعبانة، والله أنا أبغى أنام بدري اليوم عندي شغل إلى آخره، هذا أرى ضعف شخصية والله بالشخص، بل يكون الشخص عزيزا يقول أنا هذا منكر، مثل ما فعل النبي لما قيل له: لماذا خرجت رسول الله؟ قال: لم يكن لنبي يدخل بيته مزوقا، كان النبي فيه شجاعة اللهم صل عليه. وإيش فائدة أنك تخرج من غير تقول لهم؟ إيش الفائدة؟ فائدة لك صحيح، لكن ينبغي أن تكون متعدية حتى يقل المنكر، فالناس يضيق صدرها من الشخص إذا فارقهم في عملهم أو في بيتهم، ويرون أن هذا فيه نقص بهم أن يخرج الإنسان من عندهم، أنت كيف؟ فهذا يؤثر، فلا ينبغي الإنسان يترك هذا السلاح النبوي إنكم، ويخاف عن نفسه من قوله تعالى: إنكم إذن مثلهم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وفي هذا مسائل ندعوكم الآن لإجابة عليها لنختم بها الدرس فيما يتعلق بالعرس، وكلكم تحتاجون على شك. ورد عن بعض السلف أنه إذا كانت هناك منكرات تصحب كنائحة أو نار يصحبون جنازة، فحينئذ جاء قول بعض السلف أنك لا تفارقها، قالوا لا ندع حقا وهو حق اتباع الجنازة لباطل. فهل يجري هذا في الوليمة العرس مثلا، فنقول لا ندع حق وهو يجام في العرس لباطل وهو الموسيقى الذي حصل في داخلها والمنكر اللي حصل في داخلها؟ الجواب عندكم، هل يمكن نسحب قول هذا العالم من السلف في قوله لا ندع حق بباطل واتباع الجنازة حق، النائحة باطل عملها فلا ندع حق لباطل؟ نعم أجيبه. الأخ فهد المالكي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لا نقيس هذا على هذا.
لا نقيس، ليش؟
لأن الميت نأتي لحق الميت، وهذا لحق الحي.
حي يقدر 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 يقفل المنكر هذا بيته، الميت ما يقدر يسوي شيء. فهمتم؟ إجابة موفقة، بارك الله فيك. طيب السؤال الثاني، البعض البعض يعرف أن العرس فيه طرب أول الليل الساعة 8، ويجي وقت العشاء 11، يدخل قد انتهى من الطرب والناس انتهوا من نص ساعة من الطرب، فدخل معهم وسلم عليهم وجلس، يجوز؟ الأخ شجاع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جائزة يا شيخنا؟
جائز إلا أن يساء الظن به، نعم، إذا أدى إلى سوء الظن أو إلى تخيل أنه حضر من أول العرس، وحينئذ يضعف الإنكار لا شك. على كل حال إذا جاء وبين ورفع صوته، معليش تأخرت يا إخوان، ترى كان عندكم طرب ومنها وأنا جيت هالوقت، أتقي الطرب اللي كان عندكم أن أشارككم فيه، يبين إنه ما جاء وقت المنكر، يبين يا إخواني حتى تنتشر السنن الصحيح صحيحة، فهمتم؟ طيب، وبهذا ينتهي لقاء اليوم، نواصل معكم إن شاء الله العلن غدا في هذا الباب عندما نقرأ من الآية التي فيها بيان، بكرة غدا إن شاء الله تفسير من كثير، فلا وعدناكم إياها بعد العيد إن شاء الله، ويا نتكلم عن المنكرات، عليكم أنفسكم لا ضر ضر اهتديتم، ونراكم إن شاء الله في الغد بعد الفجر إن شاء الله بنحو 20 دقيقة أو 10 بعد صلاة الفجر في مسند أحمد وتفسير كثير، والحمد لله على عودنا لهذه الدروس بعد أن